بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نطوف مع السيرة العطرة الكريمة، سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرق الناس قلبا ومن ألطفهم مشاعرا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سجلت لنا دواوين السنة النبوية والسيرة النبوية مجموعة من المواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان باتزان وباعتدال صلوات ربي وسلامه عليه، فبكاؤه من جنس ضحكه، فلم يكن يبكي النبي عليه الصلاة والسلام بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وأما مواقف بكائه صلى الله عليه وسلم فهي متنوعة، فتارة يبكي خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة يبكي من خشية الله عز وجل، وأخرى يبكي عند سماعه القرآن، وكذلك يبكي رحمة للميت، وربما بكى اشتياقا ومحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أوجه متعددة أنه كان يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف جعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه، والناس يقولون الشمس تكسف لموت عظيم أو لولادة عظيم، وهو ينفي ذلك ويبطل هذه العقيدة ويقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خشي على هذه الأمة أن يكون عذابا، فيدعو ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بكى ودمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم من سريته ماريا القبطية، وتأثر لذلك وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. كذلك بكى لما دعته إحدى بناته ليشهد طفلا لها يحتضر، ولما حمله بين يديه ونفس الطفل تقعقع كأنها شن يابسة بكى عليه الصلاة والسلام. يعني ما هذا البكاء من هذه القامة العظيمة وهذه الشخصية التي هي أعظم إنسان وهو أفضل خلق الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. بكى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بكى حينما تلا عليه عبد الله بن مسعود القرآن، قرأ عليه من سورة النساء حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، وفي لفظ: فرأيت عيني رسول الله تهملان، وفي لفظ: تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما مات الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وذرفت عيناه بالدمع صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من خشية الله، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام بكى حينما زار المقبرة ووقف عند القبر ووعظ فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما حينما ماتت ابنته زينب. جاء من حديث أنس قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة يعني الأنصاري: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حينما يقوم الليل يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، وهذا لا شك أنه دليل على لين القلب وعلى انشراح الصدر وعلى رقة الطبع. والنبي عليه الصلاة والسلام من أعرف الناس بالله، ولذلك هو من أكثر الناس خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. والمسلم مطالب بأن يسلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن تكون عينيه جامدتان لا تدمعان، فإن هذا يدل على قسوة القلب وتصحر الصدر وجفاف المشاعر، نسأل الله العافية. فورد ابكوا أو تباكوا، ولذلك الإنسان حينما يتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله ويتفكر في حاله ويتفكر في مصيره، لا شك بأن هذا يدفعه دفعا إلى أن تذرف عيناه بالدمع. أسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، ويوفقنا للاهتداء بسيرة خير المرسلين، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ، هنا أسئلة من لقاء الأمس. سؤال وزع: فالشيخ، وصليت المغرب وكنت مسافر، وبعد يقول أن انتهيت من صلاة المغرب أتت جماعة يصلون العشاء، ويقول دخلت معهم أتت جماعة يصلون المغرب ودخلت معهم بنية العشاء.
الحمد لله. بالنسبة لي المصلي إذا دخل وهناك صلاة قائمة يصلون المغرب أو يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي غير هذه الصلاة، فالراجح من قول أهل العلم جواز ذلك، فيجوز للمصلي أن يقتدي بالمفترض، ويجوز يجوز للمتنفل أن يقتدي بالمتنفل والمتنفل يقتدي بالمفترض والمقيم يقتدي بالمسافر والمسافر يقتدي بالمقيم ويجوز أيضا أن يقتدي من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء ويجوز أن يقتدي من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب لكن أهم شيء أن يأتي بهيئة الصلاة وصورة الصلاة فصلاة المغرب 3 ركعات فإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ونوى ذلك يصلي 3 ركعات وإذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فيجب عليه أن يأتي 4 ركعات فإذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو يأتي بالرابعة هذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا فيصل تفضل
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله فيصل
خير أنتم شيخ
الله يبارك فيك
فيصل الله يحفظكم
جزاك الله
مشكورين مشكورين مميزين دائما ذات شاردة في كل برامجكم شيخي
الله يبارك فيك حياك الله فيصل
شيخ
فضل.
سؤالي بالنسبة للماء الطهور الماء الماء البارد وأفضل أن الواحد يسبح فيه في الأسبوع في جميع الأوقات يعني قبل ما قبل في جنابه في أي وقت ولا ماء حر هم الأي هم الأفضل سؤال الثاني شيخي بالنسبة للمطر دعاء في المطر وأفضل يعني وجزاكم الله خير
جزاك الله خير فيصل الله يحفظك
سلم على الشيخ
سلم على الله يحييك أهلا وسهلا
نعم أخ عبدالله تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عبدالله تفضل
جزاكم الله خير على البرنامج أشهد الله أننا نحبكم في الله
حبك الله جزاك الله خير
سؤالي فضيلة الشيخ هو سؤال أسري أحد الأقارب يتزوج زوجة ثانية على الزوجة الأولى بس كان بدون موافقة والده اللي هو أبوه وأمه فغضب أباه وأمه عليه ولمدة تقريبا 1.5 سنة بحكم أن تزوج بدون رضاهم الزوجة الثانية بحكم أن العلاقة كانت مع الزوجة الأولى كانت علاقة كويسة يعني فزعلوا على الموضوع فاللي صار أنه بعد 1.5 سنة اشترط والده عليه إذا أرادوا يعني أن يتصالحوا معه أن ما يدخل زوجته الثانية عنده أن تتم في بلدها ما تدخل فهل هذا جائز أو لا
في بلدها ولا في بيتها
لا لا في بلدها يعني ما تدخل من بلدها لعنده للغربة تظل هناك في البلد إذا أراد أن يتصالح مع والده يعني اشترطوا عليه
يعني العفو الزوجة الآن الثانية خارج الدولة
الزوجة الثانية خارج الدولة اشترطوا عليه أن ما تدخل أبدا إذا أراد أن ينال رضا أبوه وأمه يعني
نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله جزاك الله خير أخ عبد الله
إن شاء الله
حياك الله تس ما شاء الله رد نعم جيف الشيخ سؤال نعم معناكم صبح تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله مصبح تفضل
مرحبا أخ صاح وسلم على الشيخ عزيز
حياك
الله طال عمرك عندي استفسار فيها أحيانا في الجروبات يعني الواتساب في ناس تطرش لك صورة مثلا صورة مسجد صورة الحرم أو أين كان وفي شخص يدعي اللهم إن فتح هذا مقطعي اللهم ارحمه يعني دعاء ما في شيء يعني هل هذا جائز ولا هذا بدعة ولا كيف يعني
إن شاء الله جزاك الله خير واضح نعم واضح مصبح
حياتك
الله يحفظك بارك فيك نجيب الشيخ سؤال وهيصل يقول هل الماء البارد أفضل للغسل والاستحمام أو الحار هل ورد شيء من ذلك في السنة
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 كفارات وذكر منها إسباغ الوضوء في السبرات يعني في الوقت الشتاء وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث المسيء أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر وهذا هذه الأحاديث وغيرها تشير إلى أن المسلم مطالب بأن يسبغ الوضوء أما أفضلية الوضوء بالماء الحار أو بالماء البارد فليس هناك دليل يدل على الأكملية والأفضلية وإنما هذا راجع إلى الإنسان وقد جرت عادة الناس أنهم يتوضؤون بالماء الساخن أو الدافئ في وقت الشتاء لأن توضؤهم بالماء البارد مضر ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن الوضوء في الماء بالماء البارد في فصل الشتاء له فضيلة أبدا ما ثبت هذا بل جرت العادة وتسخين الماء وقد ثبت عن جمع من الصحابة كعمر وغيره أنهم كانوا يسخنون الماء للوضوء
جزاك الله خير فضيلة الشيخ فيصل أيضا يقول أو يريد منك فصيح بيان فضل الدعاء وقت المطر.
الحمد لله. بالنسبة للدعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين مواطن ومضان قبول الدعاء، من ذلك ما يكون عند هطول الأمطار، فيستحب للإنسان أن يدعو عند المطر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، وكان يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض للمطر ويحسر عن ثيابه ويسأل في ذلك فيقول إنه حديث عهد بربه. وورد في حديث صححه جمع من أهل العلم يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. عند النداء يعني عند الأذان، ما بين الأذان والإقامة، وأما عند المطر فالمقصود بذلك عندما تمطر السماء، فإذا مطرت ونزل الغيث يدعو الإنسان، فالدعاء في هذه الحالة مستجاب بإذن الله. ولذلك يحرص الإنسان أن يهتبل فرصة نزول الأمطار فيكثر من الدعاء، ولا بأس بأن يتعرض للمطر، فإذا كان ليس المطر شديدا بأن ينال شيء من بدنه وثيابه.
سبح الخير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ باسم، تفضل.
ألو،
تفضل تفضل أخ باسم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حابب بس أسأل سؤال. أنا مقيم في دولة الإمارات من حوالي 13 سنة. بيت بنت خالي بسوريا أخذت بيتنا من دون موافقتنا، يعني دخلت على البيت وسكنت فيه من دون موافقتنا ونحن كنا رافضين. بس عندي سؤالين من بخصوص هاي النقطة. هل إذا طلبت مني مساعدة مالية إذا أنا رفضت هل في علي شيء؟ والسؤال الثاني هل تجوز الصلاة في بيت مأخوذ عنوة؟ بس هذا هو السؤال.
جزاك الله خير أخ باسم، تسمع إن شاء الله رضا الشيخ. نعم، جزاك الله الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول لحد القارب تزوج من امرأة ثانية وبدون يقول هذا الأمر بدون موافقة والدي، فيقول غضبوا علي واشترطوا علي حتى يعني يرضوا عنه أن لا يدخل زوجته الثانية إلى بلده التي هو فيها.
الحمد لله. يعني بالنسبة لهذا السؤال الجواب فيه أرتبه في النقاط التالية. أولا، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يعدد إذا احتاج إلى ذلك ولديه القدرة على العدل بين الزوجات، وذلك لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان غير قادر على العدل فيكتفي بواحد، أما إذا كان عنده قدرة على العدل المادية والجسدية وبقية الأشياء فهذا مما أباحه الله عز وجل، والإجماع منعقد على أن هذا على الجواز. المسألة الثانية، لا يجوز للوالدين أن يخاصم الإبن أو يقاطع الإبن لأنه عدد، فإن هذه المسألة خطيرة يعني فيما يتعلق بخصومة الوالدين للولد، إلا إذا كان ثم عذر شرعي أو سبب مقنع. أما قضية كونهم يميلون إلى الزوجة الأولى ويعادون ابنهم فهذه قسمة ضيزة ويعني قسمة جائرة، ولذلك يخشى على الوالدين من العقوبة، أن الله عز وجل يعاقب الوالدين لأنهما قطع الرحم أو يسعيان في قطيعة الرحم أو يؤزمان الوضع، يعني بمعنى أن الوالدين ما دام أن الأمر حصل مثل ما يقولون يعني أمام أمر واقع يسعيان لتخفيف التوتر بين الزوجين، بين الزوج وزوجته الأولى، لا أن يقف في صف الزوجة ضد ابنهم. إن هذا حقيقة لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العرفية ولا من الناحية العقلية أنه جائز. فلذلك يجب على الوالدين أن يتوب إلى الله وأن يترك مثل هذا التصرف أو التعامل مع ابنهما، حتى لو كانت الزوجة قريبة لهما، ابنة عم الزوج أو ابنة عمة الزوج، هذا لا يسوغ لهما أبدا أنهما يقاطعان الابن. المسألة الرابعة، ما دام أن الأخ السائل الآن زوجته في خارج الدولة والوضع مثل ما يذكر متأزم، خاصة وأن الوالدين انحازا إلى الزوجة الأولى وأصبح الآن يعني مضى وقت وهما غير راضيان، واشترط الرضا بأن تبقى الزوجة هذه خارج الدولة، يوجه له السؤال: هل عندك القدرة والاستطاعة على أن تبقي الزوجة فترة زمنية أخرى حتى تهدأ النفوس وتنزاح الحدوث ويذهب الغضب وتصغر المشكلة وتخف المصيبة؟ إذا قلت لي نعم، نعم استجب لوالديك وقل أبدا إن شاء الله برا بكما وطاعة لكما، وحاول أن تقنع زوجتك بهذا وتذهب إليها ما بين فترة وأخرى حتى تهدأ النفوس وتعود بها. أما إذا قلت لي لا أنا ما أستطيع، عملي يرفض، سأتخسر مبالغ كبيرة جدا، وأيضا الزوجة الثانية رافضة أن تبقى وحيدة في بلدها، أنا أفترض طبعا الآن حتى أجيبك، فليس للوالدين الحق في هذا وليس لهما طاعة، ولكن ممكن لك أن تكتم هذا الأمر، تأتي بها وتسكنها مثلا وتكتم هذا الأمر فترة من الزمن حتى يعني يقدر الله عز وجل أمرا كان مكتوبا ومقدورا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ مصبح فضيلة الشيخ يقول هناك البعض يقول من الناس يرسل على المجموعات التي في برنامج الواتساب يقول صورة حرم أو مسجد أو غيره، وعندما يعني يفتح هذا المقطع يظهر فيه شخص يدعو يقول اللهم مثلا من فتح هذا المقطع فارحمه واغفر له، فيقول هل هذا الرسائل مثل هذه الرسائل جائزة؟
الحمد لله أنا لا أعرف هذه الرسائل، لكن إذا كان مجرد فتح مقطع وفيه دعاء ودعاء لمن فتح هذا المقطع وهذا الدعاء سليم من الألفاظ الشركية أو البدعية أو المحدثة أو ليس فيه شيء من الاعتداء، ما في حرج ولله الحمد. يعني مثلا يفتح مقطع وإذا به التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، أو مثلا التذكير بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أو الدعاء لمن فتحه بأن يغفر الله له ولوالديه، يظهر لأنه ما في حرج في هذا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان، تفضل.
الله يحييكم. سؤالي عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول لفضيلة الشيخ، كما تعلمون أن احترام الكبير، أن الله أمر باحترام الكبير وإجلال كبير السن، ولكن في يعني بعض الأشخاص يقول أن الله يستحي من كبير السن، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم.
والسؤال الثاني، المقولة المشهورة أن الله يخلق من الشبه 40، هل كذلك هل هذه المقولة صحيحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سفيان، تسمع إن شاء الله. سؤال آخر؟ حياك الله. حياك الله. نعم فضيلة، سؤال الأخ باسم يقول أنه مقيم هنا، يقول في الدولة، وبنت خاله في بلدي هناك أخذت أو دخلت في بيتهم وسكنت في بيتهم من غير موافقتهم، قل هل إذا طلبت منا مساعدة مالية ورفضت هل علي إثم، وهل تجوز صلاتها في هذا البيت؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل تختلف باختلاف الحال، فإذا كانت هذه المرأة اقتحمت هذا البيت لضرورة، كون مثلا بيتها مثلا هجرت من بيتها أو ضرب بيتها مثلا أو انهدم عليها البيت أو شيء ولم تجد مأوى إلا هذا البيت الذي لأقاربها وهو مغلق وهم قد سافروا وتركوه، فلا حرج عليها أن تأوي إلى هذا البيت، لأن يعني إنقاذ الأنفس المعصومة واجب على كل من قدر على ذلك. ولذلك نص العلماء على أن من كان مضطرا وأن من كان جائعا وصل إلى درجة الاضطرار ويلزم لديه طعام أن يطعمه. كذلك مسائل المسكن، تعرف بأن مثل ما ذكر الأخ بلاد الشام باردة ودرجة الحرارة فيها متدنية جدا، فإذا والله ما وجدت ملجأ إلا هذا البيت واقتحمته وسكنته فهم يؤجرون على ذلك ويأذنون لها في هذا. أما إذا كان الحال لا، وإنما هي استغلت غياب أصحاب البيت وسفرهم إلى مثلا ما ذكر هو يعيش هنا من 16 سنة واهتبلت هذه الفرصة وسطت على البيت واقتحمته، فهي ظالمة ومعتدية، والله لا يحب الظالمين، ولذلك هي آثمة في مثل هذه الحالة، ولا يجوز مساعدتها لأن هذا فيه إعانة على الظلم. أما في الحالة الأولى فنعم يجب أو ينبغي مساعدة هذه المرأة، وقد يجب إذا كانت النفقة واجبة على من على أوليائها. تبقى قضية الصلاة، جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة الصلاة لمن غصب أرضا أو بيتا مع الكراهة، كراهية يعني مع الكراهة كراهية، لماذا؟ لكون الفعل محرم. ومن أهل العلم وهو مذهب مشهور وهذه من مفرداته بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة والبيت المغصوب. فيعني هذا التفصيل هو الذي يميز ويفرز الحالة التي ذكرها الأخ السائل.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة السؤال أبو سفيان يقول إن الله عز وجل يستحي من كبير السن، هل هذه المقولة صحيحة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحديث هذا فيما أحفظ بأنه لا يصح من جهة الإسناد، فهو ضعيف من جهة الإسناد. نعم.
أيضا يقول يخلق من الشبه 40.
نعم الحمد لله، هذا ليس بحديث. يخلق من الشبه 40 هذا ليس بحديث، وهذا يكذبه الواقع. يعني قد يكون هناك أكثر من 40، يكون 100 مثلا يتشابهون، وقد لا يكون إلا 2 يتشابهان، وقد لا يكون لا يشبه شخص آخر. فقول يخلق من الشبه 40 هذا ليس بحديث، هذه مقولة، وفي الغالب أنها لم تصدر عن العلماء وإنما تذكر هكذا يعني في كتب الأدباء في مجالس العوام. نعم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة نعود لأسئلة لقاء الأمس. أيضا فضل الشيخ سؤال مهزع، يقول فضل الشيخ أنه صلى أو أنه ذهب يقول من أبو ظبي مسافرا إلى العين، ويقول أنه صلى العشاء وهو في الطريق، ثم يقول وصلت قبل أذان العشاء، هل أصلي العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله. الجواب لا، ما تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها بنص، ولله الحمد والمنة. أما إذا أحببت أن تعيدها مع الجماعة في المسجد فيجوز ذلك، لكن تكون لك سنة. فإذا رأيت مثلا بأن الصلاة في المسجد قائمة، أو تعتقد بأن الجماعة قد يفقدونك أو يقولون فلان ما صلى معنا ولا يدرى أنك مسافر، وحبيت أنك تصلي معهم، يجوز، لكن تكون لك نافلة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو بدر يقول حكم التعامل في بالعملات الرقمية البيتكوين.
الحمد لله، لي جواب سابق في هذا البرنامج وفي غيره، وبينت بأن هذه من النوازل ومن الأمور الطارئة، بتتبع واستقراء هذه العملة لا نجد لها أصلا في البنوك المركزية في الدول، وليس لها يعني مصدر يمكن الرجوع إليه. وأكبر دليل على ذلك أن من يخسر لا يستطيع أن يقاضي من تسبب بخسارته، فهي يعني ليس لها أصل ولا مصدر. فلذلك متى ما أن تبناها البنك المركزي وأقرتها الدولة نعم، أما الآن فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
حياك الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي، عندي أخ هنا مقيم دولة لا يعمل،
نعم.
وأخ ثاني بخارج الدولة عنده بعض مال للزكاة، يعني زكاة المال،
نعم.
الآن هو يعني أخي الأخ اللي هنا يعني غير ملتزم الله يهديه، فهو يخشى أخوي اللي خارج الدولة أنه لو أرسل المبلغ كامل الزكاة ممكن يصرفه في بعض المعاصي، فهل يجوز يرسل لي أنا وأنا أعطيه بمبالغ معينة يعني يصرف منها، ولا لازم يعطيه كل المبلغ كامل؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. أخ زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زياد، تفضل.
بارك الله فيكم، عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤالي بخصوص الزكاة في العقار للشراء في بنية التجارة.
نعم.
هل الزكاة تصير على قيمة العقار السوقية ولا قيمة الشراء؟ ولو تأجر العقار كيف يعني حسبة الزكاة بتكون فيها؟
إن شاء الله. والعقار للبيع والشراء ولل؟
لا للأجار، يعني اشتريت عقار بنية التأجير.
نعم. إن شاء الله.
نعم. واضح. شكراً.
واضح. جزاك الله خير خزيات، الله يحفظك. أبو عادة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادة، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان أخونا أبو عبد الله والمستمعين.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، في برنامج إذاعي خارج الدولة سمعت أحدهم يسأل عن حكم استعارة القرآن الكريم من المسجد، أنا لا أسأل هذا جائز ولا مش جائز، كيف لإنسان مسلم وفي البيت ما عنده قرآن كريم في حين يمتلك سيارة ويمتلك هاتف يمتلك غيره، فحكم من يأخذ شيء بسيط، وهذا يفترض أن في بيت كل مسلم يكون متوفر موجود، حتى في بعض البيوت تحصل أكثر من قرآن، فأنا أسأل عن هذا الشخص، فهل هذا الشيء معقول في هذا الزمن؟ وهذا قبل أسبوع على فكرة. السؤال الثاني، شروط الشفاعة يعني، وأيضا متى أشفع ولمن أشفع، وما الفرق بين واسطة الخير والشفاعة؟ والسؤال الأخير، حكم تصديق النمام علما بأنني على علم بأنه نمام، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير وعده. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نفضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه وعنده يقول أخ مقيم هنا في الدولة لا يعمل، ويقول فضيلة الشيخ وغير ملتزم، وهنا وعنده أخ آخر يقول خارج الدولة عنده أموال و زكاة مال، فيقول لو أرسل هذا الأخ زكاة ماله لأخيه الذي هنا، فيقول قد يصرفه على بعض المعاصي، فلو يقول أخذت المال أنا الزكاة وأعطيته بدفعات، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في النقطة التالية، أولا إذا كان هذا الأخ قد التزم الإنفاق على أخيه فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، هذا المسألة الأولى، فكل من التزم الإنفاق على أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه بهذا يحمي ماله، فهو التزم النفقة الواجبة. الثاني إذا كان لم يلتزم الإنفاق عليه وهذا الأخ فقير أو مسكين أو غارم بقروض بحق وليست بباطل وهو عاجز عن السداد، فنعم يجوز له أن يعطيه من الزكاة. المسألة الثالثة، إذا كان هذا الأخ لديه سفه مالي، يعني عدم قدرة على التصرف الصحيح، فقد يستعمل هذه الزكاة في المحرمات، يستعملها في الأمور التي لا قيمة لها، أو يبذرها، أو يكون عرضة للسرقة، أو مثلا الابتزاز، فإنني أنصح الأخ بأن يوكل من ينفق عليه من هذه الزكاة، يعني أفترض مثلا أخرج له زكاة 2500 أو 3000، لا يعطيها، لا يضعها في يد أخيه الذي ليس له قدرة واستطاع على تدبير المال، وإنما يعطيه لشخص آخر، لأخ آخر من إخوانه، لأخت مثلا، ويقال لها صرفي عليه من هذه الزكاة الضروريات أو الحاجيات، واعتقد بهذا يستطيع أن يأمن بأن زكاته وقعت في يعني جهة أمينة وفي يد أمينة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ زياد يقول اشترى عقار بنية أن يؤجر هذا العقار، فيقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا العقار ليس فيه زكاة في أصله، وإنما الزكاة في الأجرة. فأي عقار سواء كان أرضا أو بناية أو برجا للاستثمار فإنه لا تجب الزكاة في أصله، وإنما في الأجرة. في الأجرة، فإذا الأجرة مثلا تختلف باختلاف الأحوال، فإذا استلم الأجرة في أول السنة فإنه يستقبل بها سنة جديدة، يستقبل بها حول جديد 12 شهر قمري. فأفترض مثلا لو أن شخصا في شهر واحد أجر هذا هذه العين واستلم الأجار مقدما، فإنه يستقبل بها سنة جديدة. أما إذا كان استلامه للأجار بعد مرور سنة، يعني في آخر السنة، فإنه يزكي بمجرد الاستلام، لأن في حكم المقبوض. يبقى الكلام في قضية الأجرة التي على دفعات، ما يسمى بالشيكات، 3 شيكات أو 4، فإنه ينظر. فإن كان المال الأجرة هذه التي قبضها أو الإيجار التي قبضها يبقى إلى مدة سنة، وإذا كان يصرفه وينفقه فإنه لا زكاة فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بعيد، يقول حكم أن يستعير شخص القرآن من المسجد، ويقول هل يتصور ويعقل أن مسلم لا يوجد في بيته قرآن؟
الحمد لله. أما قضية التصور فنعم يوجد ويتصور، و يمكن أن يكون بعض البيوت ليس فيها مصحف، والسبب في هذا أحد أمور، منها الفقر، فقد يكون فقير ليس عنده القدرة على شراء المصحف، والثاني قد يكون البخل والعياذ بالله، فيبخل بالشراء، وهذا يعني يبخل بشراء المصحف، وهذا لا شك بأنه فيه يعني مخالفة. المسألة الثالثة الفهم المغلوط، يعني من الناس من يفهم فهما مغلوطا أن وضع المصحف في البيت قد يعني يكون مكروها بسبب وجود معاصي، وجود كذا، وجود كذا، فيقول بدل ما يعني أحمل وزر آخر خليني يعني ما أشتري مصحف في البيت. طبعا أنا أذكر الأنواع الناس بحكم تلقي الأسئلة ومعرفة واقع الناس، فبعض الناس يسألني هذه الأسئلة. فبالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ أبو عايدة، يقول شخص مثلا غني عنده سيارة وعنده بيت وعنده كذا، يعني هل هو فعلا يتصور أن يكون عاجز عن شراء مصحف قيمة مثلا شراء من المكتبة ب10 دراهم أو 20 درهم أو هب ب100 درهم مثلا؟ هذا حقيقة تقصير. أنا لا أستطيع أن أقول يحرم عليه، لكن أقول مقصر في مثل هذه الحالة، فينبغي له أن يهتم بالمصاحف، خاصة ولله الحمد في الدولة هنا مصاحف توزع مجانا، هناك مصاحف يعني متنوعة وكلها ولله الحمد وقف لله تعالى، بعض الجامعات تطبع مصاحف أيضا، في مصاحف فاخرة جدا، فيظهر أنه تقصير من عندي كونه يعتدي.
في بعض الأحيان يعني بعض الأشخاص يريد مصحف بحجم معين بطبعة معينة لم يجد إلى مثلا في
هذا أحد الأعذار. صحيح، هذا أحد الأعذار، لكن تجد هذا الشخص مثلا غيره ممكن يقرأ بالمصحف الصغير مثلا. لكن عموما كونه يعتدي على مصاحف المساجد لا، لماذا؟ لأنه وقف، لا يجوز إخراج المصحف من المسجد ما دام أنه وقف، لا يجوز، وإنما يقرأ فيه في المسجد، ثم إذا انتهى وضعه في الرف في مكانه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما شروط الشفاعة ومتى أشفع للشخص ولمن، وما الفرق بين الشفاعة وواسطة الخير؟
الحمد لله، الشفاعة يعني مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، يقول الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والإجماع منعقد على مشروعية الشفاعة وأنها من أعمال البر ومن أعمال الخير. الأمر الثاني بالنسبة لأنواع الشفاعة، الشفاعة على نوعين، شفاعة جائزة وشفاعة محرمة. أما الشفاعة الجائزة فهو ما كان في الأمور الخير والأمور المباحة، أيضا في أمور الخير وفي الأمور المباحة، يعني مثلا الشفاعة في تزويج شخص، مثلا الشفاعة في توظيف شخص، مثلا الشفاعة في مثلا تخفيف الدية مثلا، أو تخفيف الحكم على شخص مثلا بعد الحكم عليه من القاضي، يعني حكم القاضي عليه، يشفع الناس مثلا عند أولياء الدم، شخص قتل آخر فحكم القاضي عليه بالقصاص مثلا، فبعد الحكم يقوم الناس فيشفعون عند أهل أولياء الدم بقبول الدية مثلا أو بالعفو. هذا كله من الشفاعات المشروعة. الشفاعة في رجوع المرأة إلى زوجها، شفع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة بريرة، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. النوع الثاني شفاعة محرمة، وهي الشفاعة في الأمور المحرمة، الشفاعة في مسائل محرمة، أو الشفاعة التي فيها ظلم. كيف ظلم؟ يعني مثلا يشفع لشخص حتى يقدم على شخص آخر في وظيفة، في عمل، في شيء يستحق هذا الشخص مثلا، يعني يحقق بها باطل أو يبطل حق مثلا، هذه محرمة ولا تجوز. من الشفاعة المحرمة الشفاعة في الحدود، إذا وصلت إلى السلطان، يعني أو من ينوب عن السلطان القاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت قريش في شأن المخزومية، اللي أهمها شأن المخزومية، قالوا لأسامة بن زيد اشفع لنا عند رسول الله بأن لا يقطع يدها. فلما ذهب أسامة ليشفع غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقد كان رجل في من كان قبلكم، لقد كانوا في من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا يسمى الشفاعة المحرمة. متى؟ إذا بلغت السلطان، بعد حكم السلطان، بعد حكم القاضي يجوز، يعني التخفيف في هذا، يعني في مسائل طبعا القصاص ومسائل الديات. بالنسبة للأشخاص هو كل ما نحتاج إلى الشفاعة، وأيضا يدخل في هذا تجاوز الأنظمة. فإذا كان ولي الأمر وضع أنظمة مثلا، وهذه الأنظمة يعني تجري على الجميع ولا يسمح فيها بالشفاعة، لا يجوز. يعني مثلا ولي الأمر وضع غرامات في قانون السير مثلا، قانون السير، ولا يسمح بالشفاعة، فشفاعة الشخص في هذا المجال محرمة ولا تجوز، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن مثلا ولي الأمر يرى أن يجوز الشفاعة في التخفيف مثلا، في العقوبة مثلا، الغرامات هذه أو المخالفات، يجوز في مثل هذا الحال أنه يشفع للتخفيف الغرامة، أما لاستئصال الغرامة دام أنه القانون يمنع أنه لا يجوز أن يدخل فيها، لأن هذا يسبب فوضى ويربك البلد. هذا تقريبا يعني هو جوابي على يعني سؤال الأخ أبو عايدة الذي فيه فروع أيضا، لعلي إن شاء الله استوفيت الجواب.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال بعيد يقول حكم تصديق النمام وكيف أتعامل معه؟
الحمد لله، النميمة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن الخطايا الكبار الجسام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو من يفسد بين الناس ويخبب بين الناس، يخبب بين الزوجين، بين الصديقين، بين الشريكين مثلا، بين الجارين. والنمام أو النميمة مرض اجتماعي خطير، وبقاء النمام في المجتمع علامة على انهيار هذا المجتمع، لأن النمام لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا تطمئن نفسه ولا يرتاح باله إلا لما يرى الناس يختصمون ويقتتلون ويتحاربون وتشتعل بينهم الفتنة. هكذا هم النمام، ولذلك استحق العقوبة، فالعقوبة على قدر الجرم، لا يدخل الجنة نمام. أما طريقة التعامل مع النمام فتكون أولا بوعظه ونصيحته وبيان حكم النميمة وأن واقع في أمر محرم، فإن اهتدى واستجاب وتاب الحمد لله، وإن لم يهتدي ولم يتب وأصر على الاستمرار في هذا الذنب فإن وجود هذا النمام بين الناس خطره عظيم وضرره جسيم، ولذلك يستحق العقوبة برفع أمره إلى الجهات ذات الاختصاص، المحكمة مثلا أو مراكز الشرطة. لماذا؟ حسما لمادة شره، فالنمام يفسد في لحظة ما لا يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في لحظة ما لا يفسده الساحر في سنة. وكذلك يجوز التحذير منه، وهذا ليس غيبة، فيجوز للناس أن يقول احذروا فلان فإنه نمام، فتن بين اثنين، فتن بين زوجين، فتن بين شريكين، فيسقط حقه في الحشمة وحفظ عرضه من الكلام، فيحذر منه، وأيضا يرفع إلى الجهات ذات الاختصاص لينال العقوبة الرادعة التي يستحقها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، أو نعود فضيلة الشيخ للسؤال أبو بدر، يقول رجل متزوج ثلاث نساء، كل زوجة يقول أعطاها منزل أو نعم، وقال لها مهرها من هذا المنزل أو في هذا المنزل.
الحمد لله، يعني الجواب يختلف باختلاف نية الشخص، يعني ما المقصود بأن مهرها من هذا المنزل؟ هل هو سمى لها المهر ولم تستلمه مثلا، أو دخل عليها ولم يفرض لها مهرا مثلا؟ يختلف، لأن الجواب عام، لكن نجيب نحن على مثل هذه الافتراضات. فإن دخل عليها ولم يسمي لها مهرا فإن لها مهر مثيلاتها، ما دام أنه قال أن مهرك في هذا المنزل، المنزل يسوى مليون ومهرها 200 أو 300 ألف، إذن تستحق 300 ألف أو 200 مثلا على مهر مثيلاتها. إذا كان سمى لها المهر لكن ما قبضته فإنه دين في ذمة الزوج تستوفيه من هذا البيت، فإن عجز عن السداد يباع البيت وتسدد وتعطى المهر. أما إذا قصد أن مهرك هذا البيت فيكون المهر بيت، لأن البيت مال، فيكون البيت هو المهر. فلذلك يعني أنا أدعو الأخ السائل، وأنا قد فصلت له أن يبين ما المقصود بهذا، لأن هذا راجع إلى نيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول أنا أجريت عملية ليزر لعيوني، وكان يقول فضيلة الشيخ قد منع نغسل، منعني الطبيب نغسل عيني خوفا من تكاثر الميكروبات وحدوث الالتهابات، فيقول كنت أتوضأ الوضوء العادي أغسل وجهي بالماء من غير أو بدون يقول منطقة العينين، هل وضوئي صحيح أم باطل؟
الحمد لله، ما دام أن غسلك للعينين يضاعف المرض ويتسبب لك بأمراض، وقد نصحك الطبيب بهذا، فتغسل بقية الأعضاء ما عدا منطقة العينين، وتتيمم بعد الوضوء، تتيمم بعد الوضوء في القول الراجح من أقوال أهل العلم، بعد ما تنتهي من الوضوء تتيمم. وبعض العلماء يذهب إلى أن مثل هذه الحالات ينتقل إلى التيمم مباشرة، لأنه يكون في حكم عدم الماء العدم الحكمي. لكن الذي يظهر بأنك تتوضأ تغسل جميع أعضائك، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وتتيمم بعد الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول صبت بمرض منعني من ارتياد المسجد لعدة أيام، وحيث أن يقول أن بيتي ملاصق جدا من المسجد، فكنت أقيم الصلاة اقتداء بإمام المسجد عن طريق السمع في جميع حركات الإمام من ركوع وسجود وقيام وسلم مع الإمام كأن يقول في المسجد، كما في يقول فيقول هل هذا الفعل صحيح وجائز؟ ويقول في بعض الأوقات لا أسمع صوت الإمام وهو يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، حيث يكون الصوت منخفض، يقول لا يصلني عبر الميكروفون الخارجي، فاجتهد من تلقاء نفسي بتقدير وقت الركوع وقت السجود وقت التسليم، هل هذا الفعل جائز؟ وإذا لم يكن جائز فهل علي قضاء هذه الصلوات؟
الحمد لله، بالنسبة لفعلك غير صحيح ولا جائز، وكان الواجب عليك أخي الفاضل أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على مثل هذا التصرف وهذا العمل، فبينك وبين المسجد انقطاع، ومن شروط صحة صلاة الجماعة اتصال الصفوف، والصفوف هنا منقطعة غير متصلة، فكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم. الأمر الثاني، يعني ذكرت بأنك لا تسمع الإمام أحيانا، وهذا أيضا يجعل صلاتك يعني محل نظر، ولذلك أخي الفاضل تلتزم الصلاة لوحدك في البيت ما دام أنه ليس عندك القدرة على الصلاة في المسجد جماعة، وتعيد وتقضي هذه الصلوات التي كنت تصليها لوحدك أو في بيتك مقتديا بالإمام مجتهدا من عند نفسك. ولذلك أرى لك يا أخي الفاضل أن تقضي هذه الصلوات، كل صلاة تقضيها مع إذا استطعت أن تقضيها جميعا فهذا حسن، إن لم تستطع تقضي ما استطعت من الصلوات، أما إذا كانت كثيرة جدا فممكن أن تصلي مع كل صلاة صلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الآيات في الصلاة لا أتمالك دموعي وتؤثر علي بشكل عظيم، ومن هذا الشيء قل أخاف أن أتراجع عن الصلاة في وأصلي في البيت بدل المسجد، فما النصيحة؟
الحمد لله، الذي يظهر بالنسبة لحالتك أن لديك بكاء يعني غير طبيعي، يعني خارج عن الحد الشرعي، ولذلك أخي الفاضل أنا في هذا اليوم تكلمت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء وكيف كان بكاؤه معتدل، فيعني أنا أدعوك إلى أن تسمع ما ذكرته في حلقة اليوم، وأيضا أن تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحرص على أن لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل فيحرمك من صلاة الجماعة ويفوت عليك أجر صلاة الجماعة. وبالنسبة للبكاء لابد أن يكون بشكل طبيعي متزن ومعتدل كما ذكرت في هذا اليوم، وكونك تذهب وتصلي لوحدك وتترك الجماعة بسبب تقول والله أنا أبكي، هذا حقيقة عذر غير مسوغ ولا مبرر لك بترك صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول إذا كنت أصلي في الجماعة مع الإمام وتوجد ذبابة تطير أمامي تزعجني، فماذا أفعل؟ وهل يجوز إبعادها؟ وهل يجوز قتلها؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان هناك ذبابة أو حشرة أو بعوضة تؤذيه ويعني تتسبب في نفي الخشوع عنه فيجوز له أن يقتلها بشرط أن لا يستدبر الكعبة وإنما يبقى مستقبلا القبلة، وأن لا يكثر أيضا من الحركة، فإذا كثرت الحركة أو استدبر الكعبة فعرض صلاته للخطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.